ولئن سألني لأعطينه ولئن استعارني لأعيدنه. كنت سمعا. من المعلوم أن الحديث ليس على ظاهره، لأن سمع المخلوق حادث ومخلوق وبائن عن الله عز وجل. فما معناه إذن؟ قيل معناه أن الإنسان إذا كان وليا لله عز وجل وتذكر ولاية الله حفظ سمعه، حفظ سمعه، فيكون سمعه تابعا لما يرضي الله عز وجل. وكذلك يقال في بصره وفي يده وفي رجله. وقيل المعنى أن الله يسدده في سمعه وبصره ويده ورجله، ويقول المعنى أن يوفق هذا الإنسان فيما يسمع ويبصر ويمشي ويفعل. وهذا أقرب أن المراد تسديد الله تعالى العبد في هذه الجوارح. وقول لئن سألني لأعطينه، هذه الجملة تضمنت شرطا وقسما، أيهما السابق؟ القسم. ولهذا جاء جواب للقسم دون الشرط، فقال لأعطينه. وقد قال ابن مالك رحمه الله: واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. يعني إذا اجتمع شرط وقسم فاحذف جواب المتأخر، ويكون الجواب إيش؟ يكون المتقدم. فهنا الجواب المتقدم لأنها أتى مقرونا بالله. نعم. ولئن استعاذني، أي طلب أن أعيذه فأكون ملجأ له لأعيذنه. رواه البخاري. أظن الآن أسئلة. طيب. ايضا صوته. نعم. لا تراه بحيث ابن عامل. قد تراه بحيث ابن عامل. فمثلا جاء في الحديث الاخير: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولا يوم عذاب عليم، وشين الزائم وعائل مستشفى. فهنا الشيمط الزاني زناه أعظم من زنا الشر، والعائل المستكبر فقير يستكبر، إنه مش يستكبر عليه، اسمه أعظم من استكبار الغني. نعم.
بارك الله فيكم. ما يكثر الكلام فيه على ألسنة العوام لمثل القضاء والقدر، هل الإنسان مسير أو مخير؟
نعم.
أو ميسر. نحن إذا تكلم العوام بهذا كيف نجيب؟
يجب نقول هذه كلمات بدعية لا جاءت في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة. ثم الإنسان مخير بلا شك. أنت الآن حينما تخاطبني هل أحد مجبرك؟ طيب نقول هالكلام، هل أحد مجبرك؟ إذا ذهبت إلى دكانك هل أحد مجبرك من سيرك؟ أنت مختار. فأصل هذه الكلمة بدعية يجب حذفها من قواميس الكتب. ثم عندما نتنزل ونخاطبه بما يقول نقول: تعال أنت لم تخاطبني، هل أحد أجبرك على هذا؟ هل جواب سيقول لا. إذن باختيارك ولا غير اختيارك؟ سيقول باختيارك. وهي
ميسر.
نعم.
فهل هذه لها وزن او ليس ايضا؟
لا ما نزاع، ما نزاع، هي على كل حال أقرب من اللي قبلها، لكن ما نزاع، لأن الله يسمعها سيذهب فهمه إلى التيسير، التيسير للخير مو للشر.
الأعمال والأقوال كما تقع
الحوادث، هذه كلمة ما يصح. هل الإنسان إذا أصيب بحادث هل هو قاصد؟ ما قصد. وإذا عمل قصد. نعم. نعم. هذه أسئلة. أقول يا عمل الإنسان عملا صالحا ونسي ما يترتب عليه من الثواب، هل تكتب له أو لا؟ فالجواب نعم تكتب له، لأن ليس هناك شرط أن تستحضر ما يكتب لها لهذا العمل، لكنه من الكمال أن تستحضره من أجل الاحتساب، أن تحتسب هذا على الله. هي ثواب، ثواب، ثواب العمل. نعم. يدخل ايش؟ ايش؟ الى روضة، الى روضة، يعني هو مثل نبوة قصة. نعم. نعم. الذي نرى أن وضع أن حذف الإنسان مكانه ما دام في المسجد لا بأس به، ولكن إذا استقصى الناس يجب أن يقوم إلى مكانه، لأنه لو تأخر لازم من هذا أن يتخطى الرقاب فيؤذي الناس، فإذا كان يرقب مكانه، فإذا استقصى الناس قام بدون أن يتخطى الرقاب وجلس فيه فلا حرج. لكن أنت تقول إن إذا بقى 10 دقائق في المسجد النبوي، إذا بقى 10 دقائق وإذا أمامه عدة صفوف سيتخطاها ويؤذيه. نعم. أما سمعت الآية؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا أوجد الإيمان والتقوى كمل الإيمان، لأن التقوى أن تعمل بطاعة الله وتجتنب محارم الله. نعم. أترك الأولى. أحد ما يعلم هذا الرجل المؤمن تقي؟ إذا لم تعلم، إذا لم تعلم فينظر لماذا عاديتها؟ ليش؟ إذا لم يكن سبب للمعاداة فمعاداة المسلم من حقنا. طيب، أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تكلمنا على شرح حديث أبي هريرة القدسي الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادان وليا إلى آخر. ففي هذا الحديث من الفوائد، أولا أن معاداة أولياء الله من كبائر الذنوب، بقوله: فقد آذنته بحرب، وهذه عقوبة خاصة على عمل خاص، فيكون هذا العمل من كبائر الذنوب. ومنها إثبات الولاية، إثبات أولياء الله عز وجل، ولا يمكن إنكارها لأنه ثابت في القرآن والسنة. ولكن الشأن كل شأن تحقيق المنار، بمعنى من هو الولي، هل تحصل الولاية بالدعوة أو تحصل بهيئة اللباس أو بهيئة البدن، لا، التقوى بينها الله عز وجل بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون، فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. واعلم أن ولاية الله عز وجل نوعان، عامة وخاصة. فالعامة ولايته على الخلق كلهم تدبيرا وقياما بشؤونهم، وهذا عام لكل أحد، للمؤمن والكافر والبر والفاسق. ومن قوله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. وولاية خاصة، وهي ولاية الله عز وجل للمتقين. قال الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، هذه ولاية خاصة. وقال عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإن قال قائل هل في ثبوت ولاية الله لشخص أن يكون واسطة بينك وبين الله في الدعاء لك وقضاء حوائجك وما أشبه ذلك؟ فالجواب لا، إن الله تعالى ليس بينه وبين الله وبين عباده واسطة. وأما الجاهلون المغرورون الذين يقولون هؤلاء أولياء الله هم واسطة بيننا وبين الله، فيتوسلون بهم إلى الله أولا ثم يدعونهم من دون الله ثانيا. من فوائد هذا الحديث إثبات الحرابة لله عز وجل، فقول آذنته بالحرب، وقد ذكر الله تعالى ذلك في الربا أيضا، فقال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وذكر ذلك أيضا في عقوبة قطاع الطريق، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ومن فوائد هذا الحديث إثبات محبة الله وأنها تتفاضى، لقوله وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ومن فوائده أن الأعمال الصالحة تقرب إلى الله عز وجل، والإنسان يشعر هذا بنفسه إذا قام بعبادة الله على الوجه الأكمل من الإخلاص والمتابعة وحضور القلب، أحس بأنه قرب من الله عز وجل، وهذا لا يدركه إلا الموفقون، وإلا فما أكثر الذين يصلون ويتصدقون ويصومون، ولكن كثيرا منهم لا يشعر بقربه من الله. وشعور العبد بقربه من الله لا شك أنه سيؤثر في سيره ومنهجه. ومن فوائد هذا الحديث أن أوامر الله عز وجل قسمان، فريضة ونافلة، والنافلة الزائد عن الفريضة. وجه هذا التقسيم وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومن فوائد هذا الحديث تفاضل الأعمال من حيث الجنس كما تتفاضل من حيث النوع. فمن حيث الجنس الفرائض أحب إلى الله من النوافل، من حيث النوع الصلاة أحب إلى الله مما دونها من الفرائض. ولهذا سأل ابن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أو العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. فالأعمال تتفاضل في أجناسها وتتفاضل أجناسها في أنواعها، بل وتتفاضل أنواعها في أفرادها. كم من رجلين صليا صلاة واحدة واختلفت مرتبتهما ومنزلتهما عند الله كما بين المشرق والمغرب. ومن فوائد هذا الحديث الحث على كثرة النوافل، لقوله تعالى في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومنها أن كثرة النوافل سبب لمحبة الله عز وجل، ينحت للغاير، فإذا أكثرت من النوافل فأبشر بمحبة الله لك. ولكن اعلموا أن هذه أن هذا الجزاء والمثوبة على الأعمال إنما هو على الأعمال التي جاءت على وفق الشرع. فما كل صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وما كل نافلة تقرب إلى الله عز وجل. أقول لكم هذا لا تيئيسا لكم، ولكن حثا لكم على إتقان العبادة وإكمال العبادة حتى تنالوا الثواب المرتب عليها في الدنيا والآخرة. أعلمتم هذا؟ ولذلك كثير من الناس يصلون الصلوات الخمس والنوافل لا يحس أن قلبه نفر من المنكر أو نفر من الفحشاء، هو باق على طبيعته. لماذا؟ هل هو لنقص الآلة أو لنقص العامل؟ نعم، لنقص العامل. العمل وهو لا بد أن يؤثر، لكن إذا كان العامل لم يتقنه فاته هذا الذي رتب عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن الله إذا أحب عبدا سدده في سمعه وبصره ويده ورجله، أي في كل حواسه يسدده في ذلك، بحيث لا يسمع إلا ما يرضي الله، وإذا سمع انتفع. وكذلك أيضا لا يطلق بصره إلا فيما يرضي الله، وإذا أبصر انتفع. كذلك في يده لا يبطش يده إلا فيما يرضي الله، وإذا بطش فيما يرضي الله انتفع. وكذلك يقصد يده. ومن فوائد هذا الحديث أن الله إذا أحب عبدا أجاب مسألته وأعطاه ما يسأل وأعاده مما يكره، فيحصل له المطلوب ويزول عنه المرهوب. يحصل له المطلوب في قوله لئن سألني لأعطيني، والمرهوب في قوله يزول المرهوب في قوله ولئن استعاذني لأعيذنه. فإن قال قائل هل هذا على إطلاقه أنه إذا سأل الإنسان أي شيء أجيب ما دام متصفا بهذه الأوصاف؟ فالجواب لا، النصوص يقيد بعضها بعضا. فإذا دعا بإثم أو قطيعة رحم أو ظلم للإنسان فإنه لا يستجاب له، حتى وإن كان يكثر من واحد، حتى وإن بلغ هذه المرتبة العظيمة محبة الله له، فإنه إذا دعا بإثم أو قطيعة رحم أو ظلم هل استجاب له؟ لأن الله عز وجل أعجل من أن يجيب مثل هذا. نعم، انتهى الكلام عن هذا الحديث وهو واضح. ثم قال الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. المؤلف رحمه الله النووي في هذا الكتاب يتساهل كثيرا، يوجد أحاديث ضعيفة وربما يحسنها هو لأنه من الحفاظ. وابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم يتعقبه كثيرا، ولذلك يحسن منا أن نعلق على المتن لبيان درجة الحديث، لبيان درجة الحديث. لكن الغالب أن ما يذكره من الأحاديث الضعيفة في هذا الكتاب الغالب أن له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن. هنا يقول مالك رحمه الله وغيرهما ابن ماجه والبيهقي طيب وغيره. لو اخذنا على هذا العموم لكرره البخاري ومسلم وابو داود والنسائي لدخول هؤلاء في قوله غيرهما. لكن نعم، لكن هذا ليس بوارد. لماذا؟ لانه من عادتهم اذا ذكروا المخرجين الذين دون درجه الصحيحين ثم قالوا وغيرهما فالمراد ممن هو دونه او مثلهما، لا يريدون ان يدخل من هو اعلى منهما، لانه لو ارادوا من هو اعلى منهما نعم لعيب عليهم، لعيب عليه على من ذكر الدون واحد على الاعلى. وهذا واضح، لان الواجب ان يذكر الاعلى ثم يقال وغيره. انتبهوا لهذه النقطة. إذا قال وغيرهما فهل يشمل جميع المحدثين المخرجين؟ لا، يشمل من كان في درجة هؤلاء أو دونه. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي. اللام هنا للتعليم، أي تجاوز من أجله عن أمتي الخطأ والنسيان، والثالث نتركه عليه. الخطأ أن يرتكب الإنسان الخطأ عن غير عمد، عن غير عمد، هذا الخطأ. النسيان ظهور القلب عن شيء علمه أولا ثم نسي. الاستكراه أن يكرهه شخص على عمل محرم ولا يستطيع دفعه، يعني الإلزام والإجبار، هذا الاكراه. هذه الثلاثة أعذار شهد لها القرآن الكريم. أما خطأ النسيان فقد قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وقال الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدتم. وأما الإكراه فقال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك لأنهم استحبوا هذا الدين على الآخرة. فرفع الله سبحانه وتعالى حكم الكفر عن المكره، فما دون الكفر من المعاصي من باب أولى لا شك. إذن هذا الحديث مهما قيل في ضعفه فإنه يشهد له القرآن الكريم كلام رب العالمين. فلنرجع إلى الفوائد. في هذا الحديث سعة رحمة الله عز وجل ولطفه بعباده، حيث رفع عنهم الإثم إذا صدر منهم معصية على هذه الوجوه الثلاثة. ولو شاء الله لعاقب من خالف أمره على كل حال. ومن فائدة هذا الحديث أن جميع المحظورات، أعني المحرمات في العبادات وغير العبادات، إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه فيما يتعلق بحق الله. انتبه، لا شيء عليه فيما يتعلق بحق الله. أما حق الآدمي فلا يعفى عنه من حيث الضمان، وإن كان يعفى عنه من حيث الإثم، أما من حيث الضمان لا. طيب، قلنا جميع المحظورات يرفع حكمها وكأنه لم يفعلها، ولا يستثنى من هذا شيء. فلنضرب أمثلة: رجل تكلم في الصلاة يظن أن هذا الكلام حلال جائز، فهل تبطل صلاته؟ لا تقصر لأنه جاهل مخطئ ارتكب الإثم عن غير قصد لا تقصر. وهذا فيه نص خاص وهو معاوية بن الحكم رضي الله عنه دخل مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة فسمع عاطسا عطس فحمد الله فقال له معاوية يرحمك الله. فرماه الناس بأصابعهم جعلوا ينظرون إليه نظر إنكار فقال واسك لأمياه. كلمة توجه فجعلوا ينظرون على أصابعهم يسكتون وفسك. انتهت الصلاة دعاه من كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال معاوية فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه. اللهم صل وسلم عليه ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. وجه الدلالة أنه لم يأمره بالإعادة ولو كانت الإعادة واجبة عليه لأمره بها كما أمر الذي لا يطمئن في صلاته أن يعيد صلاته. وأمره الغلاظ. طيب إنسان يصلي فاستأذن عليه شخص قرع الباب لا تفضل نفسي أن يكون في صلاة تبطل صلاته لا تبطل لأن هناك ما تعمد الإثم. طيب إنسان أكره على أن يأكل في نهار رمضان فأكل أيفسد صومه؟ لا. لماذا؟ لأنه مكره لكن يشترط في الإكراه أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما أكره به. أما إذا كان غير قادر مثل أن يقول للشخص يا فلان كل هذا التمر وإن لم تأكل ضربته أو قيدته وهو أضعف من الصائم. الصائم يستطيع أن يأخذه بيد واحدة ويقلبه. هل هذا إكراه؟ ليس إكراه. لماذا؟ لأنه قادر على التخلص قادر على التخلص فلا يكون مكرا. لكن الكلام على أنه هدده بهذا قادر على تنفيذ أمره. طيب صائم أكل يظن الشمس غربت ثم تبين أنها لم تغرب يعني سمع مؤذنا وظنه أذان بلده فأكل ثم تبين أنه لم يؤذن ولم تغرب الشمس هل عليه قضاء؟ لا ليس عليه قضاء. لماذا؟ لأنه جاهل. لو علم أن الشمس باقية ما أكل لو ضرب على هذا ما أكل فظن أن الشمس غربت بسماع هذا الأذان فلا شيء عليه صومه صحيح. وقد جاء النص في هذه المسألة بعينه فقد روت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنهم أفطروا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم طلعت الشمس. إذن هم أفطروا قبل أن تغرب الشمس ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقضاء. ولو كان القضاء واجبا عليهم لأمرهم به لوجوب الإبلاغ عليه ولو أمرهم به لكان من الشريعة. وإذا كان من الشريعة فالشريعة محفوظة لا بد أن تنقل إليها ولم تنقل فدل هذا على أنه لا يجب عليهم القضاء. أفهمتم هذا؟ ستجدون علماء يقولون إنه يجب القضاء في هذه الحال استنادا إلى قول الفقهاء أو إلى قول بعض الفقهاء. فما موقفنا من ذلك؟ موقفنا أن نقول إن الله تعالى قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ونقول: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وحينئذ لا يبقى لأحد كلام. طيب، رجل جامع زوجته في نهاية رمضان وهو يدري أن الجماع حرام لكن لا يدري أن فيه كفارة، فما تقول يا أخ؟ ما تقول؟ وش الكفارة؟ وش جامع هذا في رمضان؟ الحمد لله. أنا أريد أن أعرف هل أنت معنا أو لا. طيب، يقول: أنا لا أدري أن عليه كفارة لكن أعرف أن الجماع حرام، فهل تلزمه الكفارة أو لا؟ نعم تلزمه، لأن رجل هذا عليه المعروف انتهك حرمة رمضان وهو يعلم أن ذلك حرام فتلزمه الكفارة. ولهذا ألزم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المجامع بين هذا رمضان، ألزمه بالكفارة مع أنه لا يدري. المجامع في هذا رمضان جاء رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله هلكت. قال: من الذي أهلك؟ قال: أتيت أهلي في رمضان وأنا صائم، كان أعتق القدر، أعتق القدر، قال: ما أقدر. صم شهرين متتابعين، قال: ما أستطيع. أطعم 60 مسكين، قال: ما أعلم. كل خسارة كفارة لا يستطيع. فجلس الرجل فأتي بمكتل فيه تمر، يعني زنبيل، تعرفون الزنبيل؟ تعرفونه؟ تعرفوا أحياء الزنبيل؟ تعرفوا؟ ها؟ لا، هناك آني من الأواني لكن من خطف، من خطف النخل. طيب، أتي بهذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: خذ هذا فصدقته. فقال: يا رسول الله، أعلى أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال: أطعمه أهلك. الشاهد من هذا الحديث أنه أوجب عليه الكفارة مع أنه كان لازم أن فيه كفارة. طيب، رجل زنى يحسب أن الزنا حلال لأنه عاش في غير بلاد الإسلام وهو حديث عهد بالإسلام، فهل عليه الحد؟ لا حد عليه، لأن الرجل جاهل، الرجل أسلم حديثا ولم يدري أن الزنا حرام فقوله مقبول. لكن لو قال واحد من الناس عاش بين المسلمين أنه لا يدري أن الزنا حرام، يقبل أو لا يقبل؟ لا يقبل، لأن هذا إنسان جاهل، نقول لا شيء عليه. رجل زنى وهو يعلم نزل الحرام لكن لا يدري أن الزاني المحصن عليه الرجل، وقال: لو علمت أن علي الرجل ما زنى، يرجم أو لا يرجم؟ تمام. إذن الجهل بما يترتب على الفعل ليس بعذر، إنما العذر إذا جهل الحكم. ذكرنا لكم أول هذا في حق الله، في حق المخلوق لا يسقط الضمان، وإن سقط الإثم لكن الضمان لا يسقط. مثال ذلك: رجل اجتر شاة ظنها شاته فدكاها وأكلها فتبين أنها لغيره، فهل يضمنها أو لا؟ يضمنها. ما الذي يسقط عنه الآن؟ الإثم. لو أخذ مال غيره متعمدا أثم بلا شك، لكن هنا يسقط الإثم. أما الضمان فلا يسقط، لأنه حق آدمي وحقوق الآدمي مبنية على المشاحة. طيب، رجل أكره على قتل إنسان وقال له المكره إما أن تقتل فلانا أو أقتله، وهو يقدر أن يقتله فقتله، هل يقتل القاتل المكره أو لا؟ نعم يقتل، لأن حق الآدمي ما يعرف فيه بالإكراه. طيب إذا قال يا أيها الناس أنا أعلم هذا إذا لم أقتل الرجل قتلني، فنقول هل لك الحق أن تبقي لفتك بإهلاك غيرك؟ ما لك حق. ولذلك إذا ارتفع قتل هذا المكره عنك فإننا لا نرفع عنك القتل بمقتضى الشريعة الإسلامية. طيب إذا جاء إنسان قوي شديد وأخذ شخصا بالغا عاقلا وأمسك به وضرب به إنسانا حتى مات المضروب، هل يضمن الذي أخذ وضرب به الآخر؟ ليه؟ لأنه تصرف. هذا مثل الآلة، هذا كالآلة، فالضمان على الذي أخذ، على الذي ضرب به الثاني. ترى الحديث الآن عام في كل عبادة بل في كل حق الله عز وجل من المحظورات، وانتبه لقولنا من المحظورات. أما المأمورات فإنها لا تسقط، يسقط الإثم في تأخيرها مثلا، لكن لا يسقط أداؤها وقضاؤها، لا بد أن تفعل. فلو أن رجلا أكل لحم إبل وهو على وضوء ولم يعلم أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء فصلى، فهل يلزمه أن يعيد الوضوء والصلاة أو لا؟ نعم يلزمه، وذلك لأن الواجب يمكن تداركه مع الجهل، وأما المحرم لا يمكن تداركه، المحرم انتهى راح فعله وانتهى منه، فعل هذا نقول إذا ترك واجبا فلا بد من فعله. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فعذره عن التأخير ولم يعذره عن القضاء بل أمره بالقضاء. أفهمت؟ هذا بالنسبة للنسيان. بالنسبة للجهل، الرجل الذي جاء وصلى ولم يطمئن في الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع وصلى صلاة لا يطمئن فيها، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاث مرات، حتى قال قال المصلي والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه. هنا لم يعذره بجهل، ليش؟ جمال، لأن هذا واجب، الواجب يمكن تداركه مع الجهل فيفعل. متواصل بعضهم مع بعض. فإن قال قائل بالنسبة للواجبات، هذا الرجل لم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإعادة ما مضى من الصلوات، مع أنه صرح بأنه لا يخلع غير هذا، كما الجواب؟ وأنتم تقولون إن الواجبات إذا كان جاهلا يعذر فيها بالإثم يسقط عنه، لكن لا بد من ذلك، كما الجواب؟ قلنا هذه مسألة يعني فيها خلاف بين العلماء، هل الواجبات تسقط بالجهل مطلقا؟ أو يقال للجهل إن كان غير مقصر، فإن كان مقصرا لم يعذر، والظاهر أنها تسقط الواجبات للجهل ما لم يمكن تداركها في الوقت، ويؤيد هذا أن الحديث الذي ذكرناه لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بقضاء ما مضى من صلاة، وأمره بقضاء الصلاة الحاضرة لأنه يمكن تداركها ولأنه مطالب بها الآن، هو مطالب بها لأن وقتها باق. ويتفرع على هذه المسألة مهمة، كثير من البادية لا يعرفون أن المرأة إذا حاضت مبكرة لازمها الصيام، ويظنون أن المرأة لازم الصيام إلا إذا تم لها 15 سنة وهي قد حاضت ولها 11 سنة، فالحادي عشرة والثاني عشرة والثالث عشرة والرابع عشرة والخامس عشرة 50 لم تصل، فهل يلزمها بالقضاء؟ فالجواب لا، لا يلزمها بالقضاء لأن هذه جاهلة ولم تقصر، لأنه ليس عندها من يسألها من تسأله، ثم إن أهلها يقول لها أنت صغيرة ما عرفت، وكذلك لو كانت لا تصلي لمثل هؤلاء نعذرهم، لأن العبادات بل الواجبات عموما لا تلزم إلا بالعلم، يقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم إذا كان مقصرا فنلزمه، مثل أن قال له يا فلان يجب عليك كذا وكذا، قاله عامل مثله فقال لا يجب، فنسأل العلماء، قال ما أسأل العلماء، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسألكم، صار فقيها. نعم صار فقيها. هذا نقول إنه مقصر ولا لا؟ مقصر ونلزمه. أيضا إذا كان الواجب الذي تركه جهلا يتعلق به حق الغير كالزكاة مثلا، إنسان مضى عليه سنوات ولا يزكي والمال اللي عنده زكوي لكن لا يدري أن فيه زكاة، فهل نلزمه في أداء ما مضى؟ فالجواب نعم نلزمه، لأن وقت الزكاة، لأن الزكاة ليس لها وقت محدد تفوت بفواتها، لو أخرها عمدا إلى 5 سنوات لزمها أن يزكي. طيب هذا نقول إننا نلزمه بالزكاة وإن كان جاهلا، لماذا؟ لتعلق حق أهل الزكاة بها وهو حق آدمي، لكن لا نؤثمه لأنه كان إيش؟ كان جاهلا. فالمهم من هذا الحديث مؤيد بالقرآن الكريم كما سمعتم، وينبغي للإنسان أن ينظر إلى الحوادث التي تقع نسيانا أو جهلا أو إسراها أن ينظر إليها نظرة حازم ونظرة راحم، نظرة حازم بأن يلزم الإنسان إذا علم أن فيه تقصير، وراحم إذا علم أنه إيه لم يقصر لكن جاهل ما يجعل شيئا. فنقول إنه يجب أن ننظر بهذا المنظار. وكان شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن ساوي يقول في المسائل الخلافية، إذا كان الإنسان قد فعل وانتهى فلا تعامله بالأشد، انظر للأخف وعامله به، لم ينتهى ولكن انهه أن يفعل ذلك مرة أخرى إذا كنت ترى أنه لا يفعل. ثم قال الحديث 40، أخذنا أظن الفوائد، هذا أخذنا الفوائد ها؟ كيف؟ الفائدة الأولى طيب، والثانية السقوط، الاسم في هذه الحوالي الثلاث. نعم الآن خمس دقائق أسمع. أصنام أمرهم أن يقربوا للآلهة الرسول. وش يقول لنا؟ وبعدين ظهر كلامنا على هذا الحديث في القول المفيد شرط شرط صحيح. هذا غير صحيح في مخالفته للقرآن الكريم مخالفة صريحة. والتفريق بين الإكراه على القول والإكراه على الفعل لا وجه له. الآية عامة من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره يعم من أكره على الفعل كالسجود للصلاة أو على القبر. وقول بعضهم إنه يمكن أن يوري ويمكن أن يسجد وأن يسجد لله هذا أيضا غلط. إذ أن المكره في تلك الحال يغيب عن ذهنه أن يوري بالقول أو ينوي التقرب الله من ذلك.
نعم. شيخ بارك الله فيكم، علمنا ان هذا في قناته لم يمر النبي صلى
الله عليه وعلى اله وسلم
بكل
ما مضى لانه كان جاهلا. نعم. فهل مثل ذلك ان ناسي يعني من نسي ان يتوضا وفاتت الصلاه واليوم الثاني تذكر،
هل هذا مثل هذا
او بفضل؟ لا ليس مثل، ليس مثل، لان الجاهل اعظم من الناس. الجاهل اعظم من الناس اذ انه كما يقول العوام قله همنا انسان اياه. هذا عالم لكن لعدم اهتمامه وعدم مبالاته نفسه هذا الغالب. نعم.
قال
وعيد الهم يظهر لي أن الصفات الذاتية ما يمكن، واللطف من الصفات الذاتية لم يزل ولا يزال لطيفا. فالظهر لي أنه ما يمكن. لكن مهما كان يا يحيى الرجل له قدم صدق في الإسلام ومحاسنه أضعاف 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 مساوي، والمساوي التي تكون منه أجزم أنها صدرت عن اجتهاد وإرادة للحق لكن لم يوفق له. الصوفية إن هم يتمسكون أصح صح الباطن خلى على فيه يتشبث بأدنى شيء حتى بالجش اللي على سطح الماء إذا بايع يغرق نسك الجش ولم يسكوا غرق هم يغرق. فالمهم يتبعون الشاب، وإلا من قرأ أول رياض الصالحين أول رياض الصالحين إذا قرأته قلت هذا الرجل صوفي بحت. هي مقدمة رياض الصالحين حيث ذكر الزوج في الدنيا وطلاقها وما أشبه ذلك. نعم. لا يصوم العلف كم نصوم العلف؟ لا ما عندي ما دام قد عفي عنه فصيامه يأشر صحيح. وحينئذ لا يفطر طول اليوم والعصر فوق راسه. على كل حال إذا صار هذا الذكر كل يوم يبي يمشي لبطنه، لا تكون النساء اللي يبحث منه. قال بالعلم أفضل من النساء الباحثة. لكن إذا أفضل الإنسان لعذر غير من سفر الإسراء، لأن الإسراء لا يفضل بها، لا يفضل بها. لكن لو أفضل الإنسان لعذر شرع فله أن يفضل بقية النهار. فهمت؟ مثال ذلك إنسان اضطر إلى الشرب، عطش عطش شديدا، قلنا أفضل، نقول لك أن تأكل بقية يوم ولا يلزمك الإنسان. وهذه قاعدة، كل من أفطر أول النهار لعذر شرعي فليأكل طول النهار. ولهذا ذكر صاحب النوم يعني ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أكل أول النهار فليأكل آخر. وله أمثلة منها إنسان مسافر، إنسان مسافر قدم البلد في أثناء النهار قبل الزواج أو بعد الزواج، يلزمه الإمساك ولا يلزم؟ لا، ما يلزم الإمساك، لأن الرجل أفطر أول النهار بعذر شرع. أي فائدة له إذا أمسك؟ لا فائدة. ولهذا ألغز العلماء رحمه الله في هذا، قالوا إذا قدم المسافر مفطر فوجد زوجته قد طهرت من الحيض في أثناء النهار فله أن يجامع في نفس البلد. وقالوا رجل بالغ عاقل جامع زوجته في نهار رمضان وهو في بلده، هذا لغز. صورتها هذه، قدم إلى البلد من السفر وهو مفطر يستمر في إفطاره. المرأة الحائض في أول النهار مفطرة تستمر في فطرها ولو طهرت من الحيض. قال الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي أو بمنكبي فيها نقطة حسنية بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كلمتان عظيمتان. أخذ من الكبي يعني مسك الصوف من أجل أن يستحضر ما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من وراء ولا من قدام؟ لا، من قدام، ما في شك، من قدام. أمسك به وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب لم يتخذها سكنا وقرارا، وعابر السبيل ماشي لم يستقر فيها أبدا ماشي. وأيهما أكمل جهدا؟ الثاني أكمل، عابر السبيل، لأن يعني عابر السبيل مهجع، والغريب يجلس لكنه غريب. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل هذا، وهذا يعني الزهد في الدنيا وعدم الركون إليها، لأنه مهما طال بك العمر فإنما آلت إلى مفارقته. ثم هي، هل هي دار صفاء وسرور دائما؟ لا، صفوها محفوف بكدره وسرورها محفوف بحزنه. ولا طيب للعيش ما دامت مرغفة لذاته في ابتكار الموت والهرم. فإذا كيف تركن إليه؟ كن فيها كأنك غريب لا تعرف أحدا ولا يعرف أحد. أو عابر سبيل ماشي لا تنوي إقامة. قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أصبحت، نعم، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري. هذه كلمات من ابن عمر رضي الله عنه. يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، المعنى اعمل العمل قبل أن تصبح، ولا تقول غدا أفعله، لأن منتظر الصباح إذا أمسى يؤخر العمل إلى الصباح، وهذا غلط. لا تؤخر عمل اليوم لغد، إذا أصبح فلا تنتظر المساء، يعني اعمل تجهز. هذا أحد المعنيين في الأثر. أو المعنى إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، لأنك قد تموت قبل أن تصبح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء لأنك قد تموت قبل أن تمس. وهذا في عهدنا كثير جدا. انظر الحوادث كيف نسبته، تجد الرجل يخرج من بيته وهو يقول لأهله هيئوا لي الغداء، ثم لا يترك، يصاب بحادث ويفارق الدنيا، أو يموت فجأة. وقد شوهد من مات فجأة وقد أمسك في استقرار السيارة. فكلام ابن عمر رضي الله عنهما احتمل معنيين. المعنى الأول لا تنتظر الصباح فتؤخر العمل إلى الصباح، لا تنتظر المساء فتؤخر العمل إلى المساء. المعنى الثاني أنك لا تجعل لنفسك مهلة فتقول سأدرك في المساء سأدرك في الصباح، لأن هذا أمر غير صحيح. قد يمسي الإنسان ولا يصبح، أو يصبح ولا ينسى. وفي هذا يقول بعضهم اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فنجد ابن جمعة اقرأ نعم. المعنى الدنيا لا يهم، اللي ما تدركه اليوم تدركه غدا، فاعمل كأنك تعيش أبدا. الآخرة اعمل لها كأنك تموت غدا، بمعنى لا تؤخر عنها، اعملها ولا تؤخر. وهذا يروى حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه ليس بحديث. قال رضي الله عنه وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رضي الله عنه. خذ من صحتك لمرضك، الإنسان إذا كان صحيحا تجده قادرا على الأعمال، منشرح الصدر، يسهل عليه العمل لأنه صحيح. وإذا مرض عجز وتعب، أو تعذر عليه الفعل، أو إذا أمكنه الفعل تجد نفسه ضيقة ليست منبسطة. فخذ من الصحة ليش؟ للمرض، يعني تتمرض أو تموت. ومن حياتك لموتك، الحي موجود قادر على العمل، وإذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث. فخذ من الحياة للموت واستعد. هذه كلمات نيرات، لو أننا سرنا على هذا المنهج في حياتنا لهانت علينا الدنيا ولم نبالغ، واتخذناها متاعا فقط. وذكر الشيخ الإسلام رحمه الله كلمة قال ينبغي للإنسان أن يجعل المال كأنه حمار يركبه، أو كأنه بيت الخلاء يقضي فيه حاجة. هذا كان هذا الزهد. أكثر الناس اليوم يجعل المال غاية فيركبهم المال ويجعلونه مقصودا فيفوتهم خير كثير. جاوبت الأسئلة؟ نعم. الإن نعم هل هذا الثلاثة هذه جاء معنا
الإنسان
غرق
نعم
وربت أن تكون لكن الصائم وربت أن تحتاج إلى التطور أو المدارس وجدت تطور
نعم
إنها تطلب الضرورة هذا يفعله عنده موجه الوقت الشهر والإقرار يعني إذا اضطرد إذا الفطر بإنكار معقول صحيح عليه نعم.
بارك الله فيك إذا قلنا من خطأ التجاوز عن الخطأ والنسيان والإكراه خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فقد يظن الظان أن يكون قائد يعني الأمم السابقة يكون في نوع يعني